بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الجواب السابع، وقد تقدم في الجلسة السابقة بيانه. اعترض الماتن على هذا الجواب بأنه أنتم بالنتيجة أردتم أن تثبتوا أن مثل الطبابة من الواجبات التي هي من الواجبات النظامية، ولكن يجوز أخذ الأجرة عليها. وحينئذ نقول بأنه لو فرض أنه عندنا نفس ووجب إحياء تلك النفس لكونها محترمة، وتعين ذلك في شخص معين بأن يعالج، بحيث توقف حفظ النفس على العلاج، فلا إشكال حينئذ مع كون هذا الوجوب ثابتا على نحو الوجوب العيني على شخص المريض، فإنه يجب عليه أن يحفظ النفس ولو لم يدفع الآخر الأجراء. فإن الواجبات النظامية كما ذكرنا اعتراضا على الجواب السادس من قبل، أي وجوبات الواجبات المطلقة كما شرحناه سابقا، فإذا توقف عليها بقاء الحياة في بعض الأوقات صارت واجبة، بذل لها العوض أو لم يبذل لها العوض. وهل يرضى الشارع بأن يختل النظام في الخارج لأن فلان وفلان وفلان لم يدفع العوض؟ فلو فرض أنها لم يدفع العوض والمريض لم يعالج، ماذا سيحصل في الخارج في النتيجة؟ سيحصل اختلال للنظام، فتعود المشكلة مرة أخرى، فيكون الاعتراض الذي ذكرناه على الجواب السادس يأتي على الجواب السابع. هذا هو الاحتمال الأول في مراد الماتن من الاعتراض الذي ذكره هنا. هذا احتمال أول. احتمال ثاني، لا، ليس مراده إعادة الاعتراض رقم كم على الوجه السادس، بل أنه الاعتراض الذي ذكر على الوجه السادس يمكن علاجه، عليكم السلام، وقد تقدم في عرض كلام المستدل ما يمكن أن يكون علاجا له، وهو أنه إذا بذل المريض الأجراء فبها ونعمت، فما في مشكلة. وأما إذا لم يبذل الأجراء، والمفروض أن ترك الأجرة يؤدي، والمفروض أن ترك العلاج يؤدي إلى الهلاك، أجبره الحاكم من باب ولاية الحسبة على بذل الأجرة للطبيب. وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، وإن لم يدفع الولي أجبره الحاكم أيضا أن يدفع. وإلا على كل تقدير يمكن للطبيب أن لا يقصد المجانية فيكون دينا في ذمة المريض ثم يرجع إلى الحاكم الشرعي لو لم يرفع الدين. إذن هذا تقول يلزم ماذا نفعل؟ هكذا أشكالكم ماذا نفعل لو لم يبذل الأجر؟ المريض ما يعالج؟ لا نقول يعني الطبيب لا يعالج، نقول لا الطبيب يعالج ولن يقع هناك اختلال للنظام، ولكن حلينا المشكلة من باب شنو تدخيخ دخول ولاية الحاكم من باب ولاية الحسبة. فالاعتراض السادس لا يمكن أن نكرره مرة أخرى هنا، لأنه وجد في كلام صاحب الوجه السابع شنو جوابا عن. إذن مقصود الشيخ احتمال آخر، نظر آخر في الإشكال، وهو أن الواجبات النظامية فيها حيثيتان كالطبابة، حيثية أنها من الواجبات النظامية، وحيثية أخرى أنها من باب الوجوب الغيري المقدم. فإذا لاحظنا حيثية أنها من الواجبات النظامية فيصح كلامكم أن إقامة النظام هو أصل الطبابة ألا بشرط بالبيان المتقدم، ولكن هذا عالج المسألة من أي حيث؟ من حيث الواجب النظامي. ولكن قد تتلبس كما قد يحصل كثيرا هذا الواجب النظامي بعنوان آخر، وهو عنوان الوجوب المقدمي الغيري، كما لو وجب على الإنسان إحياء النفس حفظ النفس وصار مقدمة حفظ النفس العلاج، فحينئذ سيكون هذا وجوب غير مقدم، ومقدمة الواجب واجبة، وصار بهذا اللحاظ من قبيل الواجبات العينية التعينية التي يقهر فيها على العمل، فلا احترام لعمله فلا يصح أخذ الأجرة. فعال الإشكال مرة أخرى، فكيف تقولون أن الطبابة وغيرها مما يجوز أخذ الأجرة عليه، مع أنه هنا تكون واجب عيني كما ولا يجوز أخذ الأجرة لكونه مقهورا عليه. فأنتم عالجتم المطلب من حيث وألغيتم حيثية أخرى، وهذا هو ظاهر عبارة من الشيخ في هذا المقام. ما قال انه إقاء الواجبات المطلقة كذا، ما جاب غير التعبيرات، مما يعني انه قال وفيه ما تقدم، ظهر انه هذا اشكال اخر غير ما تقدم في السادس. ولكن هذا الجواب او هذا الاعتراض ان صح التعبير الذي ذكره المصنف على الجواب كم السابع محل تأمل، لأن البحث الآن من أي جهة؟ من جهة الواجب النظامي لا من جهة حفظ النفس، كما بينا بالأمس محل البحث أنه الواجب من جهة كونه حفظا للنظام، ولا ندخل الآن في المعادلات وفي البحث عناوين أخرى كحفظ النفس المحترمة. فمحل البحث بين العلماء ومحل الإشكال الذي ذكره على المشهور هو أن الواجبات النظامية أخرجوها من حيث أنها نظامية لا من حيث أنها مقدمة لحفظ النفس المحترمة. فإقحام حيثية أخرى وهو الوجوب المقدم الغير لحفظ النفس الذي سيكون واجبا عينيا تعينيا، خروج عن محل البحث، بحثنا في الواجب النظامي من حيث إقامة النظام، ولا نتكلم الآن من حيث آخر، فإقحام عنوان آخر في البحث غير صناعة صناعي. واضح إن شاء الله؟ نفس الذي مر، لكن الذي مر قلنا أن الواجبات احتاجنا لبحث أوسع، أن الواجب النظامي هل هو واجب مشروط أو واجب مطلق. قال: وفيه أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج لكون العلاج مقدمة له، فأخذ الأجرة عليه غير جائز، لأن وجوب عيني تعييني، والوجوب العين التعييني لا يجوز أخذ الأجرة على أنه القدر المتيقن، لا تعرف خروج عن محال واضح إن شاء الله. فتبين مما ذكرنا، يقول المصنف، أن الاعتراض على المشهور مستحكم ما لم نقل بالجواب الأول. يقول السيرة والإجماع لما علق عليه، قلنا أول ما دخلنا لم يعلق المصنف على أي جواب، الجواب الأول. لا، ليست المسألة مسألة عقلية. المشهور استثنى الواجبات النظامية بأن هناك سيرة، هناك إجماع، وبينا هذا المطلب هناك. المصنف الآن يكرر البحث، يقول طال البحث، الآن وش النتيجة؟ ما هو مبناكم شيخنا؟ يعيد التحقيق. نقرأ الآن، تكرار إلى مطلبه. وش مبنى المصنف؟ أن الواجب إذا كان عيني تعيني فلا يجوز أخذ الأجر عليه. لماذا؟ للمقهورية على العمل، والمقهورية تقتضي نفي الاحترام، ونفي الاحترام يوجب انطباق عنوان لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقلنا السيرة العقلائية، إذا قال المولى لعبده اكنس دار جاري، راح اكنس بعطني الأجرة، مستهجن. بحثنا هذا المطلب سابقا. يجيب بعض الاعتراضات على نفسه ويجيب، ما في مطلب إن شاء الله سهلون. فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا، عيني في قبال شنو؟ عيني خلق كفائي، تعيني تخيري، لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات. يظهر من عبارته أنه أصلا ما في أيضا سيرة، لم يقبل المصنف أن هناك سيرة وإجماع على إخراج الصناعات. واضح؟ لم يقبل المصنف بحسب ظاهر كلامه، أو أنه يتكلم على مقتضى القاعدة بغض النظر، لأنه اختلفوا المصنف قاعد يتكلم عن القاعدة بغض النظر عن دعوة الإجماع والسيرة ذكرها جوابا عن إشكال الصناعات، أو يتكلم على الآن على النتيجة النهائية. واضح؟ إن كان يتكلم على القاعدة التي قررها سابقا، نعم، فلا يتنافى وجود إجماع وسيرة، ولا يناقش المصنف الإجماع والسيرة. إذا يتكلم على أنه لا، على أنه هذا النظر النهائي له، فإذا لا يسلم وجود إجماع ووجود سيرة على أن الواجبات الصناعية خرجت لخصوصية. وإن كان عبارة يقول فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا، يعني بغض النظر عن دعوة الإجماع والسيرة. قال: فلا يجوز للطبيب، لو كان الوجوب عيني تعيني، لو فرض أن الوجوب عيني تعيني عليه، لا يجوز للطبيب أخذ الأجر على بيان الدواء أو تشخيص الداء. نعم، لأنه شنو؟ لأن هذا واجب عليه بالوجوب العيني التعييني. ثم اعترض على نفسه باعتراضات: أنتم تقولون أن الوجوب العيني التعيني لا يجوز أخذ الأجر عليه، والحال أنه يمكن نقض هذه الكبرى بعدة موارد. تعرض هنا إلى عدة موارد يعترض فيها على الكبرى ومحاولة دفع هذه النقود. النقض الأول وهو ما تقدم سابقا أن الوصي على أموال الطفل الذي جعله بلي الميت بلي وصيا هل يجوز له أخذ الأجرة على تولي أموال الطفل والقيام بشؤونه ورعاية مصالحه أو لا؟ ذكروا أن الوصي له أن يأخذ الأجرة على ما يقوم به من تولي أمور الطفل وأمواله، فإنه ليس هذا مجاني، يجوز له أخذ الأجرة، مع أن عمل الوصي وهو القيام بشؤون الطفل الذي حصل من باب أنه أوصي من باب الوصية وجوب عيني تعيني، وليس هذا من قبيل الوجوب الكفائي أو من قبيل الوجوب التخييري. فكيف جاز للوصي والقيم أن يأخذ الأجرة مع أنه وجوب عيني تعيين؟ هذا نقض على الكبرى. على الكبرى نعم. الوصي شمال؟ لا 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 لا، الوصي وصية بعد وصية وصية ميت، الأب أو الجد مات وصى وقال اللي يقوم بأموال الطفل فلان ابن فلان في باب الوصية مع وجود الأب والجد، لا معنى للوصي أصلا، الوصي في حال موت الأب والجد أو جعله الحاكم الشرعي وصيا إذا ما في أب وجد، إذا الوصي لأب وجد ما وصى الحاكم قد يوصي شخصا بل يجعله وصيا أو بل يقيم نعم على أموال الطفل. لا ولي مو وصي، ولي. المصنف علق على هذا الاعتراض أنه أخذ الوصي الأجراء من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، وقد وقع الكلام في أن مراد المصنف من هذا الجواب هل هو نفس ما تقدم حيث تعرض إلى هذا الاعتراض وأجاب عنه، أو مراده جواب آخر غير الجواب الذي تقدم؟ فإن المصنف تعرض إلى هذا الإشكال عند عرض مبناه وأجاب أن هناك خلط عندكم بين المعاملة والحكم الشرعي، تذكرون؟ والذي نقول لا يجوز أخذ الأجر عليه ويندرج تحت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، هذا في أي باب؟ باب المعاملة، ولا علاقة لها بموارد الأحكام الشرعية. وما ثبت أن الوصي له أن يأخذ مقدارا من المال اختلف في تعيينه، واضح هذا ليس من باب المعاملة، ما في عاقل ولا معاملة ولا من باب الإجارة، إنما من باب الحكم الشرعي، الشارع حكم أن هذا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموال الطفل، هذا حكم شرعي ولا علاقة لو لا تأكلوا أموالكم بينكم مثل الضريبة. الضريبة جعلها الشارع من أموال الطفل لحق الوصي. إذن هذا خروج عن محل البحث، هذا الجواب الذي تقدم، هل هذا نفس مراد هنا من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، أو هذا جواب آخر؟ نحن الآن نبين نكتة أخرى غير تلك النكتة. لو تنزلنا وقلنا أن هذا مو حكم شرعي، هذا من باب الأجرة على العمل، ولكن مع ذلك لا يرد الإشكال، وذلك لأن القاعدة التي ذكرناها وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب التعيني العيني ليس حكم عقلي لا يقبل التخصيص، فمتى ما ثبت بالنصوص أو الإجماع جواز أخذ الأجرة على العمل العين الواجب العيني التعيني نقبل بذلك ولو كان هذا حكم شرعي، حتى لو ما كان إذ القاعدة مو قاعدة عقلية. وبيان ذلك أن النكتة التي ذكرناها إلغاء الاحترام، أن الشارع ألغى احترام العمل، وهذا بيد الشارع، قد يلغي الاحترام وقد لا يلغي الاحترام. فإذا قام الإجماع والنصوص المستفيضة على أن الوصي له أن يأخذ شيئاً، كانت هذه كاشفة عن أن الشارع ما ألغى احترام عمل الوصي، ما ألغى الاحترام في هالمشروع، ما ألغى الاحترام. فإذا لم يلغي الشارع الاحترام في هذا المورد لا يشمله مثل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإلغاء الاحترام وعدم إلغاء الاحترام بيد الشارع، قد الشارع يلغي احترام بعض الأعمال كالرقص كالكذب كالغناء، قد لا يلغي احترام بعض الأعمال، قد يلغي احترام بعض الأعيان وقد لا يلغي احترام بعض الأعيان. تفتين إن شاء الله، هذا أمر بيد الشارع وبيده ذلك، والشارع لم يلغي احترام العمل للوصي، وهذه مسألة عقلية لا تقبل التخصيص، فهذا الإجماع كاشف على أن الشارع لم يلغي الاحترام أصلا، ولا يندرج في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح إن شاء الله.
حتى بعض الوجوه المتقدمة،
نعم،
حتى بعض الوجوه المتقدمة من التنافي الذاتي،
لا لا، على رأي المصنف، على المصنف على التنافي الذاتي حليناها أيضا، قلنا الإجماع يوم شرح كلام المصنف في الإجماع والسيرة في الواجبات النظامية، قلنا أيضا هذا التنافي يرجعه إلى تنافي شنو، أنه الملكيتين لا تجتمع على واحد وكذا، هذه أمور معقلية لا تقبل التصرف، واضح. والشارع قد يقول أنا وإن كنت مالكا لكن أذنت لكم أن تملكوا غيركم، مثل ما ورد أن الأرض لنا لكن في طول ذلك الشارع نفسه أذن أنه تملك الأراضي، الأراضي قد يقال للإمام مثلا إن الأرض لنا وما على الأرض لنا يا سيار يا أبا سيار، ماكو مانع أنه نفس الشارع المالك يأذن، أيضا حليناها هنا، قلنا التنافي مو عقلي، فتذكرون احنا على رأي المصنف تكلم عن سبب أوضح احترام الشارع يلغي الاحترام وقد لا يلغي احترام، مو مانع عقلي يلزم منه اجتماع النقيض نقيضين حتى يقال إذا هذا نقض هذا نقض، احنا نقبل التخصيص والتصرف إذا وجد الدليل، وهذا هو أدى أن له أن يأخذ شيئا. ولعل عبارته هنا تختلف عن عبارته هناك، فيكون هذا جواب آخر على تقدير أن هذا من باب الأجرة له أن يأخذ شيئا. نعم وقع الخلاف في تعيين، ما لنا علاقة الآن نحن مو في باب الوصي، هل أن الوصي يأخذ أجرة المثل أو يأخذ مقدار الحاجة أو يأخذ يأكل بالمعروف حتى لو كان أزيد من المثل، ما لنا علاقة بهالبحث، احنا بحثنا في وين الآن؟ في نقض جاوبنا عنه. أما كلام يجر الكلام يجر الكلام يجر الكلام، ما نخلص يا شيخنا. قال وأما، هذا النقض الأول، وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، حتى لو كان هذا واجب عيني تعيني عليه، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، وإنما وقع الخلاف في مقدار الشيء، في تعيين مقدار الشيء. كم هذا المقدار؟ كم يا صحيح؟ 10 دينار إطلاقة، يعني إطلاقة، يعني إطلاق كلماتهم. حتى لو كان هذا الواجب عيني تعيني، وإن لم يكن واجب تخييري، وإن لم يكن واجب كفائي، تارة الوصيخة لثلاثة على أموال الطفل فيصير واجب كفائي صحيح، تارة واجب تعين. كلمات العلماء مطلقة، وهو عادة يكون واجب عيني تعيني. واضح شيخنا؟ وإنما وقع الخلاف في تعيين مقدار الشيء. كم مقدار الشيء؟ فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض أن الشرع ما ألغى الاحترام، مقتضى الاحترام ماذا يأخذ؟ مقتضى احترام عمله ماذا يأخذ؟ أجرة المثل. ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص، مو بالقاعدة، وإلا القاعدة هو مو محترم عمله، لأن أجل المقهورية قلنا مقتضى القاعدة الأولية أن الشرع ألغى احترام، لولا هذا النص ما استكشفنا أن الشارع أبقى الاحترام. وهذا قوي أنه ناظر شنو سيدنا، معنى غير المعنى الذي ذكره، هناك نكتة أخرى غير النكتة، ولا كان صديق الحكم شرعي وانتهى البحث. ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع، فنرجع على القاعدة، أي واحد عمل محترم وقام بعمل ولم يقصد المجال، ماذا يستحق؟ القاعدة تقول أجرة المثل، فلا بد من كون العوض أجرة المثل. في قبال هذا قيل أنه له بمقدار الكفاية، قيل بأنه أقل الأمرين. وضح شيخنا، بعضهم قال بمقدار الحاجة، بعضهم قال لا ما يصير مقدار الحاجة، لو حاجة أزيد من المثل فيأخذ أقل الأمرين. إذن هناك عدة آراء. وبالجملة فملاحظت النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروج ترشد إلى خروجها عما نحن فيه، وهو أن العمل غير محترم فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. هذا النقد الأول. النقد الثاني، لو فرض أن هناك شخص مضطر احتاج إلى الطعام والشراب، ولولا بذل الطعام والشراب لمات، خدا رحمتش كنت خلاص، وش نسوي؟ قالوا يجب على الباذل أن يبذل الطعام والشراب، وقالوا أيضا يجوز له أخذ العوض. فهنا يرجع الإشكال، هذا نقضان ثاني. بذل هذا الطعام لو كان واجبا عينيا تعينيا، ماكو أحد يبذل، ما توقفت عليه أو مو أحد، لا أحد يوم اطلع عليه في الصحراء أنا وياه، فصار واجب عيني تعيني، مع ذلك قالوا يجوز له أن يأخذ العوض. فكيف جاز أخذ العوض مع أنه شنو؟ واجب عيني تعيني. ولا توجد هنا نصوص لكي تقول النصوص كاشفة عن أن الشارع لم يلغي احترام العمل، ما تقدر تجاوب الجواب، جبنا لك نقط آخر، ماكو في نصوص، فكيف تجيب عن هذا أن النقض مع أنه واجب عيني تعيني؟ الشيخ الأعظم قدس سره يقول كل إشكال في جواب، فرق بين البذل والمبذول، فرق بين البذل وهو العمل الذي يقوم به مالك الطعام والشراب بأن يقدم الطعام والشراب ولا يمنعه عن المضطر ويحول بينه وبينه، هذا باذل. وعندنا الطعام والشراب وما ألغى الشارع احترامه وما هو واجب وما هو مقهور عليه، البذل وهو العمل لا الأعيان. الأعيان شنو ألغى احترام الأعيان؟ مو خمر، هو مو خنزير وخمر، واضح. المبذول هو الأعيان، هو الطعام، والشارع لم يلغي المالية أو الملكية عن الطعام، وإنما نقول مقهوريته على العمل تقتضي أن لا يؤخذ أجر على العمل. وما علاقة هذا المطلب بالعمل؟ وما يؤخذ في باب البذل عوض الطعام والشراب لا عوض البذل، فهذا أجنبي عن محل البحث. والشارع لم يلغي المالية للطعام والشراب في باب الاضطرار، التفتي شيخنا، مو مثل الخمر والخنزير. والشاهد على ذلك أنه لو جاء سارق وسرق الطعام أو الشراب في زمان المجاعة يضمن لما يضمن؟ يضمن لما يضمن؟ يضمن. لو جاء ثالث غاصب قام أتلف الطعام والشراب يضمن أو لا يضمن؟ مما يعني أن الطعام والشراب ليس مثل الخمر والخنزير مما ألغى الشارع مالية. إذن أنتم خلطتم بين الأعيان التي هي مال والشارع ما ألغى ماليتها وبين عملية البذل وما هو الواجب العين التعيين البذل. ولهذا أيضا عادة باختياره ماذا يبذل من الطعام، يعطي شلو كباب، يعطي جوجة، يعطي قرمة سبزية، يعطي صالونة شراب، يعطي ماء، يعطي عصير بيده، صحيح بيده لو بيده. إذن الطعام ما بيده ولم يلغي الشارع، وهو مخير أن يقدم أي طعام، السماك أو البطيخ أو التفاح أو الموز، المهم أن يبذل له طعاما أو شرابا. فإذا أنتم خلطتم بين حيثية مقهورية على العمل وبين نفس الطعام والشراب المبذول. وبحثنا في العمل أن الطبيب في طبابته لا يأخذ الأجرة. نعم له أن يأخذ الأجرة على الدواء، تفتي شيخنا، الشارع ما ألغى مالية الدواء. لو فرضنا أنه أعطاه دواء، الدواء ما ألغى، أو أعطاه إبرة، ما. الشارع يقول الطبابة العمل هذا ألغى الشارع احترامه. أما الدواء يقول روح تشتري الدواء، أنا بضربك إبرة، مو هكذا الآن؟ يقول أنت اشتري الإبرة، أنت اشتري الدواء. بس لو قدم له الدواء فإن الدواء له مالية، ما في إشكال. بحثنا مو في الدواء الأعيان، بحثنا في الطبابة، في الأعمال، في تشخيص الداء وتشخيص الدواء. هذا هو تعبير الشيخ الأعظم، تشخيص الداء والدواء والقيام بالطبابة والعلاج، هذا له مقهور عليه. وأما الدواء وما شاكل ذلك فالشارع ما ألغى. ولهذا لو جاء واحد قلنا سرق هذا الدواء أو سرق الطعام والشراب، سرق الموز والتفاح، فإنه يضمن لأن الشارع ما ألغى المالية. فهذا الذي ذكرتموه خلط خروج عن محل البحثي. قال وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة. خب. أيضا في جواب آخر قالوا نفس الجواب اللي جاب المصنف هناك يجيبه مفروعاري، هذا من باب المعاوضة، من باب أن الشارع جوز أخذه من باب الحكم الشرعي. عندنا أنه من باب الحكم الشرعي يجوز شرعا، للباذلي أن يأخذ عوض المبذول، ويكون هذا من قبيل الحكم الشرعي لا من باب المعاملة والأجرة، ما في إجارة ولا هم يحزنون. هذا كما ذكره التقي الشيعي الشيرازي. هذا التوهم الثاني وجوابه. بعد عندك توهمات جيبها، خلنا نعالج توهماتك اليوم. التوهم كم؟
الثالث.
ماذا تقولون في الأم المرضعة إذا أرضعت اللبى لمولودها؟ فإن اللبى وهو اللبن في أول الولادة الذي به قوام الطفل قيل أنه واجب، فيجب على الأم المرضعة إرضاع اللبى، وهذا واجب عيني تحت عيني. وقالوا يجوز لها أن تأخذ بل العوض بإزاء الإرضاع، يجوز لها أن تأخذ العوض بإزاء الإرضاع، فمع وجوبه العين التعيني كيف جاز للأم المرضعة أن تأخذ عوض الإرضاع؟ والجواب على ذلك بأحد وجهين: أن موردنا إما من قبيل ما ذكر في المضطر، فالعوض ليس بإزاء عملية الإرضاء العمل، بل بإزاء اللباء اللي هو الطعام. فنفس الجواب الذي ذكرنا للمضطر، هذا الطفل مضطر سيموت إذا قلتم بوجوبه، لأنه يجب أن نختتم يقول يجب حفظ الناس، صار حال الموت المضطر، فيجب البذل. غايته أنها تأخذ عوض اللباء، تأخذ عوض اللباء. فنفس الجواب الذي ذكرناه في بذل المضطر نأتي به هنا. أو يقال ما يقال في الوصي، إما ببيان أن حكم شرعي دل عليه الدليل، أو أن النصوص دلت على أن الأم يجوز لها أن تأخذ بإزاء إرضائها شنو العوض، ويكون كاشفا كما بينا عن أن الشارع لم يلغي الاحترام. تذكرون إن شاء الله. إذن هنا جوابان: إما إدخال المسألة في باب المضطر، أما إدخالها نفس مسألة الوصي. والوصي كم جواب جبناه؟ في باب الوصي جوابان: الجواب حكم شرعي، والجواب الثاني أن الشرع ما ألغى الاحترام كما شرحناه. بعد لا تجيب احتراز رابع وخامس، كل شيء بتجيب نقول لك هذا أحد الأمرين، خلاص بعد وقف. قال: وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبن، لبن في أول الولادة، مع وجوبه عليها بناء على الوجوب بناء على توقف حياة الولد عليه، فهو إما من قبيل بذل المال بالمضطر، إذن الأجرة بإزاء شنو العوض؟ اللبن، مو بإزاء الإرضاع. وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة عموم، تأخذ بإزاء العمل، مو تأخذه مو بإزاء اللبن، بإزاء العمل، واضح. من جهة عموم آية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والشارع شنو الشارع؟ الشارع جوز أخذ الأجرة، إما من باب أنه حكم شرعي، أو من باب ماذا؟ أو من باب أن الشارع لم يلغي الاحترام. فافهم أنه بمقتضى الآية لا يمكن حمل الجو، لا يمكن الجو، لا يصح الجواب الأول أنه بذل المال للمضطر. ظاهر الآية: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، على الإرضاء مو على اللباء. فالجواب الأول الذي ذكرتم أن هذا عوض شنو؟ عوض اللباء، بعيد جدا عن ظاهر الآية. وهم إنهم مطلب شيخنا. فافهم، قد يقال كما ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أن الظاهر من الآية جواز أخذ الأجر على الإرضاء مطلقا، سواء كان باللبأ أو غيره، توقفت الحياة أم لا. فإذا بنيتم على أن الواجب العيني التعييني لا يجوز أخذ الأجرة عليه فمقتضى الصناعة التقييد، حيث قام دليل على أن اللباء مما تتوقف عليه الحياة وهو واجب عيني تعيني، والواجب العيني التعيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فمقتضى الصناعة ماذا نفعل؟ تخصيص أو تقييد إطلاق الآية بما دل على أنه لا يجوز أخذ الأجرة والعوض في العمل المقهور عليه، وليست الآية ناظرة بمورد اللبى حتى نقول نستكشف من الآية أن الشارع لم يلغي احترام العمل. أي عام كل مورد عندك عام مطلق أو عام، وورد دليل أنه لا يجوز أخذ الأجرة على شيء، نعمل أي صناعة تقييد، فلا يصح التمسك بالآية أصلا في المقام. وهذا ما ذكره الشيخ التبريزي مقتضى الصناعة. الآية عامة، لو الآية واردة في اللباء نعم، لو الآية نقول بدلالة الاقتضاء يعني الشرع ما ألغى احترام العمل، لكن هذه الآية مطلقة. وإذا كانت الآية مطلقة مثل لو قال دليل أنه يجوز أخذ الأجرة مطلقا بل في باب الإجارة، لكنه قام دليل على أن الواجب العيني التعيني لا يجوز أخذ الأجرة، كان الدليل الثاني مقيد. فهذه الآية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن مقيدة بحسب ما تقدم بأن لا يكون واجب عيني تعيني، فلا يصح التمسك بالآية. ولعله إلى عدم صحة التمسك بالآية من جهة عموم الآية، عموم الآية مو صحيح، لأنه نعم تقيد. هذا كله لو كان الواجب عيني تعيني، وإن كان كفائيا مر علينا المطلب. وش ما بين المصنف الواجب الكفائي؟ يجوز أخذ الأجرة. وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط العلاج الواجب اللي هو العلاج بفعل المستأجر عليه، بفعل المستأجر عليه نعم، وهو الطبيب، لأن الطبيب شنو قام وقمنا واستأجرناه على العلاج، فيسقط الواجب وهو العلاج بفعل المستأجر اللي هو الطبيب عليه على الواجب. واضح شو العبارة؟ عنه يسقط عنه وعن غيره. ليش يسقط عنه وعن غيره؟ لأن واجب كفائي إذا قام به الشخص سقط عن الغير، وإن لم يحصل بفعل المستأجر، وإن لم يحصل بفعل المستأجر للأجير الامتثال. شو ما حصل الامتثال؟ عندنا مستأجر ومستأجر له الأجير. الأجير عندما يقوم بالعمل هذا امتثال، هو امتثال ولا مو امتثال؟ تفتي شيخنا السؤال، عندنا مستأجر عندنا أجير وهذا وجوب كفائي. أنا استأجرت الطبيب، الطبيب قام عالج، تقولون خلاص سقط العلاج، سقط الوجوب الكفائي. إنزين من هو الباشر؟ الطبيب. هذا مباشرة الطبيب امتثال له أو امتثال؟ قال المصنف في هاي عبارة شوي يعني تقدم بحثها، تقدم أنه ما يقوم به المباشر لا يسند إليه الفعل، يسند الفعل إلى من؟ إلى المسبب وهو المستأجر. فالطبيب عندما يعالج وإن سقط الوجوب عنه ولكن لا من بأنه امتثله، لأن اللي امتثل من في الحقيقة وهو كالآلة الذي امتثل من؟ المستأجر. إذن المستأجر بعملية الاستئجار سقط الواجب عنه هو وعن غيره وهو الطبيب، وإن كان هذا غير مو امتثال. شفتوا دقة العبارة؟ بعضهم قال وش قاعد يقول المصنف؟ ما فاهمي هالمطلب. التفتون لها. إذن المستأجر عندما يقوم باستئجار الطبيب ينسب هذا العمل للمستأجر لا للطبيب، وببركة عملية الاستئجار سقط وتحقق العلاج، سقط الواجب الكفائي عن المستأجر لأنه ممتثل وإن كان من باب التسبيب، وسقط الوجوب الكفائي عن الطبيب وهو غير المستأجر، لكن وإن لم يكن امتثال لأن الطبيب ما امتثل، لكن إذا امتثل المستأجر سقط عن الطبيب لأن واجب كفائي وإن كان الطبيب هو المباح والمباشر. قال فيسقط الواجب، شوف عبارته، ارجع للعبارة، فيسقط الواجب وهو العلاج حفظ النفس بفعل المستأجر عليه عنه عن المستأجر وعن غيره اللي هو الطبيب، وإن لم يحصل الامتثال من قبل غيره اللي هو الطبيب. الطبيب ما امتثل، اللي امتثلت أنا قاعد في البيت امتثلت لأن أنا حفظت النفس المحترمة، لأن ينسب إلى الفعل أقوى من المباشر كما تقدم صفحة 131 وصفحة 136 كم 134 136 أيضا. وأما الكفائي فإن كان توصليا أمكن أخذ الأجرة، صفحة 136 آخر فقرة قبل أخيرة، أمكن أخذ الأجرة على إتيانه لأجل باذل الأجرة فهو العامل في الحقيقة. صفحة 136 وصفحة 101، صفحة كم بعد؟ 134 نشوف وين هي. هي قلنا بس ما بين التفصيل، أسقط إسقاطه عنه أو عنده، هذه عبارة قلنا مو واضحة يعني، هذا الأوضح صفحة 136 صفحة 131. إنزين عجل الطبيب شنو يسوي مسكين؟ هل يجوز له أن يقول المصنف يمكن أن نخرج أن الطبيب يجوز له أخذ الأجرة من باب أنه واجب كفائي عليه؟ يأتي إن شاء الله. يقول ومن هذا الباب، أي من باب الوجوب الكفائي، أخذ الطبيب الأجرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.